agora, está a escalar. Era só a correr. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ قول النووي: هذا الذي ذكرناه من كراهية الذكر في حال البول والجماع هو كراهة التنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله، هل يفهم منه أنه يؤجر من ذكر الله في هذه الحالات، أم أنه لا أجر ولا إثم عليه؟ لا يفهم منه أنه ليس له أجر في ذلك الحال، وأيضا لا يأثم، ولكن تركه في ذلك الحال أفضل، والذكر في وقت آخر. يؤجر على من أخر الذكر عن ذلك الوقت تعظيما لله سبحانه وتعالى. وذكرتم أنه لا تصح الحمد لله بدون تحريك اللسان، فما دليل ذلك؟ لأن الذكر يحتاج إلى تلفظ باللسان، ولا يطلق عليه كلاما ولا ذكرا إلا إذا تحرك اللسان بذلك. أيضا في الأدلة من قال سبحان الله وبحمده هذا ليس بقول، أن لا يحرك شفتيه لا يعتبر قولا. كان النبي عليه الصلاة والسلام تعرف قراءته باضطراب لحيته. يقول هناك من قال من السلام باستحباب الوضوء من أراد مس المصحف وهو محدث، فعل الصحابة يدل على أنهم استحبوا ذلك، كانوا يتحرون أن يمسه على طهارة. أسمعت. نعم. واذكر ربك في نفسك معنى أنه بصوت منخفض، وليس المقصود أنه يفكر فقط في قلبه بالذكر، مقصود بصوت منخفض. حديث لامس القرآن لا طاهر، ما حاله؟ المرسل وله شواهد يصح بها وقد تلقيها بالقبول. عمن ثبت من الصحابة تحري المس على طهارة؟ ثبت عن ابن عمر، سعد بن أبي وقاص، وسلمان الفارس. هل فعلا أنه لم يخالف إلا داود الظاهري في جواز مس المصحف على طهارة؟ قد ثبت الخلاف أيضا عن ابن سيرين والحسن سعيد بن جبير، أجازوا المس على غير طهارة. طيب، على القول بصحة الحديث لا تمس القرآن إلا طاهر إلا وأنت طاهر، ما الصارف له عن الوجوب إلى الاستحباب؟ ما هو الصارف؟ نعم، لا يجوز، إن المسلم لا ينجس. أيضا حديث ابن عباس عند أبي داود، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة. استدل به الجمهور على صرف بعض الأوامر للاستحباب، منها إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للجنب توضأ ثم نم، فيصلح أيضا أن يصرف بها هنا الأمر بالوجوب فيكون مستحبا. طيب ندخل في الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه في إسناده صالح ابن مقاتل يرويه عن أبيه، هو ضعيف وأبوه مجهول، وفي الإسناد أيضا سليمان بن داود القرشي مجهول أيضا، فاجتمع مجهولان وضعيف. ما فائدة ذكر الحديث هنا؟ يعني هل الحجامة مما من نواقض الوضوء أم لا؟ ويلتحق بها أيضا الجروح الأخرى غير الحجامة، ما يحصل من جروح في الجسد هل ينتقض به الوضوء أم لا؟ وهذه مسألة حصل فيها أقوال لأهل العلم، ذكر ابن المنذر في الأوسط أي ماذا أقواله، فجماعة من أهل العلم يرون أن ذلك ليس من النواقض، وعليه فقط أن يغسل أثر المحاجر، وهذا مذهب مالك والشافعي وأصحاب أبي ثور، يقولون لا يجب الوضوء وإنما يغسل أثر المحجم أو أثر الجرح ويصليه. قال وفيه قول ثاني وهو أنه لا وضوء عليه ولا غسل أثر المحاجم، يعني ما يجب عليه حتى غسل آثار الدم. قال روي هذا القول عن الحسن ومكحول، قالوا لأن ماذا لأنه ليس بناقض ولا يوجد دليل على أنه من النواقض، وأثر المحجم أيضا ليس بنجس على الصحيح تقدم معنا، وكان مما تقدم معنا في مسألة الدم قول الحسن لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فكان الحسن لا يرى نجاسة الدم. قال ابن المنذر وفيه قول ثالث وهو أنه يتوضأ ويغسل أثر المحاجم أوجب عليه الوضوء. روي هذا القول عن ابن عمر وعطاء والحسن وقتادة، وهو قول أحمد بن حنبل. أثر ابن عمر لم يثبت عنه، في إسناد حجاج بن عطاء ضعيف ومدلس ولم يصالح بالتحديد. عامة روايات حجاج بن عطاء ليس فيها التصريح في السماع، لعله من أجل هذا ضعفه، يعني ما يصرح في السماع في عامة رواياته. وخلال ما مر علينا من بحوثات ما مر علي إلى الآن حديث صرح فيه بالسماع، كلها يرويها بالعنعنة، وقد يوجد له من النادر ما رواه بصيغة السماع. إذن هذه ثلاثة أقوال ذكرها ابن منذر. القول الأول أن عليه غسل أثر المحاجم فقط وليس عليه وضوء. القول الثاني لا وضوء ولا غسل للمحاجم، لأثر المحجم وأثر الجرح. والقول الثالث يتوضأ وعليه أيضا غسل أثر المحاجم. نعم، الصحيح أنه ليس عليه وضوء لأن هذا لا يجب وضوءا، ولا دليل على أنه مما يوجب الوضوء. وأما غسل أثر المحاجم فإن غسله من باب التنظف فهو أحسن، وأما إيجابه فهو ليس بنجس على الصحيح كما تقدم معنا، فلا يلزم غسل المحاجم والله أعلم، لا يلزم غسل الدماء أو آثار الدماء التي في الجروح أو في أثر المحاجم، ولا يزال المسلمون كما قال حسن يصلون في جراحاتهم، وهذا أمر تعم به البلوى، لم يزالوا يصابون بسبب الغزوات وبسبب الجهاد في سبيل الله لم يزالوا يصابون بالجروح كثيرا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه أمر بغسل الدماء وأمرهم أن لا يصلوا حتى يغسلوها. وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل جرحه عقب معركة أحد، فهذا لا يلزم منه أنه نجس، لأنه مجرد فعل ولا يستفاد منه وجوب ذلك، وإنما يستفاد منه أن الأفضل غسل الدماء من موضع الجرح. فما الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل جرحه؟ حديث من؟ حديث سالم بن سعد الصحيحي، كانت فاطمة تغسله فلما رأت أن الماء لا يزيده إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته ثم وضعته على الجرح فاستمسك الدم. فماذا عن حديث ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا؟ نعم، شديد الضعف، محمد بن الفضل بن عطية متروك وقد كذب. حديث أبي هريرة عند الدارقطني قال ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا، بإسناد محمد بن الفضل بن عطية متروك وقد كذب. هذا الرجل مر علينا في إسناد آخر، في إسناد ماذا؟ مر علينا في درس سابق محمد بن الفضل بن عطية في إسناد ماذا؟ في أثر الحسن البصري أدركت 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يمسحون على الخف. إسناد هذا الرجل أيضا محمد بن الفضل بن عطية. وقد جاء عن بعض الفقهاء أنهم أخذوا بمثل هذا الحديث، قالوا ما كان فاحشا نقض الوضوء ويلزم منه الوضوء، وما كان يسيرا فلا يلزم منه الوضوء. أخذ به جماعة من الفقهاء وهو الأشهر في مذهب الحنابلة، ولكن الحديث ضعيف وليس فيما ذكروه دليل صحيح. قال عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد الطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. حديث معاوية في إسناده أبو بكر نبي مريم، رواه عن عطية بن قيس عن معاوية. أبو بكر نبي مريم ضعيف، وخالفه مروان بن جناح وهو حسن الحديث، فرواه عن عطية عن معاوية موقوفا عليه. الصحيح في الحديث معاوية الوقف. أخرجه البيهقي ورجح الموقوف ابن عدي والبيهقي وابن عبد الهادي وابن دقيق العيد. إذن حديث معاوية الراجح وقفه. طيب، بقي حديث علي. حديث علي عند أبي داود في إسناده الوضين بن عطاء، مختلف فيه الراجح تحسين حديثه، لكنه قد أنكر عليه هذا الحديث. أنكره الجوزجاني كما في التلخيص، والساجي كما في التهذيب. وفي إسناده أيضا انقطاع، فهو من رواية عبد الرحمن بن عائد عن علي وروايته عنه مرسلة، قال أبو زرعة وحاتم. اجتمع في حديث علي الانقطاع وأيضا أنكر على الوضين بن عطاء. من الذي استدل بهذه الحديثين؟ نعم، من الذي استدل بهم؟ أن أصحاب ما أي قول؟ الذين يقولون بنقض بأن النوم ناقض مطلقة، والحديثان لم يصحان، لكن يغني عنهما حديث من؟ صفوان العسال، ولكن من غائط وبول ونوم. قال الحكم المستفاد من حديث استفاد من حديثين أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، لأنه شبه الدبر وهو السهي بالشقاء، والعينين بالوكاء وهو الخيط الذي يربط به، فإذا نامت العينان ذهب مربط الدبر، بمعنى يحصل الاسترخاء ويخرج الحدث. والحديثان ضعيفان، وقد تقدم حكم المسألة في أول الباب. قال ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناد ضعف أيضا. وكان ينبغي الحافظ أن يجمع أحاديث النوم كلها في مكان واحد، فتقديم حديث النوم في أول الباب وتأخير بقية الأحاديث هنا فيه نظر، كان إما أن يأخر ذلك الحديث لهنا أو يقدم هذه الأحاديث، وتأخيره كان أحسن لأن البدء بالنواقض المجمع عليها المتفق عليها كان أولى، يبدأ بما يجمع عليه ثم يذكر النواقض المختلف فيها. أما هذا الحديث فهو أيضا ضعيف من طريق أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس. أنكر على أبي خالد الدالاني أنكره البخاري وأحمد أبو داود وغيره. وقتادة سمع من أبي العالية 4 أحاديث ليس هذا منها، من ينصوا عليها، قالوا سمع من 4 أحاديث كذا وكذا وكذا، نصوا عليه كما في جامع التحصيل. من الذي استدل بهذا الحديث؟ أصحاب من؟ أصحاب أي قول؟ نعم، الذين قالوا إذا نام مضطجعا انتقض، وإذا نام قاعدا أو قائما لا ينتقض، وهم الشافعي وأصحابنا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه الوزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. حديث مسلم تقدم في هذا الباب نفسه، فكان ينبغي جمع الحديث هذا مع بعضها البعض. أما حديث عباس في إسناد ضعف، ولكن يشهد له حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة. في إسناد حديث عباس عند البزار أبو أويس والد إسماعيل، وفيه ضعف. ووجد في إسناد اختلاف يسير، والحديث صحيح بشاهديه اللذين بعده. قال وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وأخرج ابن حبان بلفظ يقول في نفسه، ومراد هنا أنه يحدث نفسه بدون تلفظ، بدون تحريك الشفتين. لو تحرك الشفتان بالصلاة قال كذبت، ما حكم الصلاة؟ تبطل الصلاة. هذا الذي يريده الشيطان، يعني سيوقع في بطلان صلاة. لكن المراد بالحديث يقول في نفسه، أي يحدث نفسه بذلك، يقول هذا كذب من الشيطان لا يلتفت إليه. لا، ما إذا قاله سهوا فلا تبطل. أما الحديث فلم يثبت. في إسناد عياض بن هلال مجهول، وقد أخرج أيضا أبو داود وأحمد من نفس الوجه، فعزه الحاكم وابن حبان مع أنه عند أبي داود مما يعني أخذ على الحافظ، لأنه عرف من عادته العزو إلى أصحاب السنن قبل العزو إلى الحاكم وابن حبان. قال فائدة الأحاديث المتقدمة، استفاد من هذه الأحاديث القاعدة الفقهية العظيمة، اليقين لا يزول بالشك، وقد أشرنا إلى ذلك في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم. ويستفاد من هذه الأحاديث الحذر من انقياد لوساوس الشيطان الذي يريد أن يعبث بعبادة الإنسان ويصده عن دين الله. وكم من إنسان انقاد للوسواس فأتعبه ذلك حتى يحدث في دين الله أو يترك العبادة والعياذ بالله. كثير من الناس تعبوا عند انقاد للوساوس، والدين يسر، الدين يسر، فلا ينبغي الإنسان أن يتعب نفسه. وكم من إنسان تعب بسبب سلس البول، وآخر يأتيه شكوك في الفاتحة في قراءة الفاتحة، وآخر يأتيه بالشكوك في تكبيرة الإحرام، ويحصل من ذلك العجب. فكم من إنسان يبقى يقرأ الفاتحة إلى أن يركع الإمام، وهو يعيدها ويقرأها مرة ثانية ثم يعيد، وآخر يكبر تكبيرة إحرام ثم يعيدها مرة ثانية ثم ثالث، وبعضهم يعني يرفع يديه ببطء حتى يركز على ذكر التكبير، يكون رافعا لها ببطء ببطء شديد جدا، ويحرك لسانه تحريكا بالغا حتى يخرج جميع الحروف. هذا كله من وسائل الشيطان. وأنصح الأخوة الذي ابتلوا بسلس البول أيضا أن لا يفتحوا بابا للشيطان، فينضح قليلا من الماء ويصلي، والله عز وجل يعني والدين يسر والمشقة تجلب التيسير، إن الدين يسر وإن شاد الدين أحد إلا بلغه. جاء وقت الصلاة توضأت ونضحت شيئا من الماء إلى ودخلت في صلاتك، خرج أو لم يخرج لا تبالي، إن شاء الله ما هي الأيام وينتهي منك السلس من أصله مع الدعاء، إن شاء الله يذهب عنك الوسواس ويذهب أيضا ذلك السلس. وكذلك البلة ربما يبقى شيئا من البلل، تقدم معنا أن الصحابة نهوا أن يبقى الإنسان حذرا من ذلك البلل، هل صاحبه قطرة من البول أم لم يصاحبه، لا يشغل نفسه بذلك، بل توضأ نعم خرج صاحب البلل شيء من قطرة البول أو لم يصاحبه، طبعا ماذا أنت عليك، أن تتوضأ تستنجي كما أمرك الله، تتوضأ بعد ذلك، ما هذا ليس إليك، هل مع البلل قطرة أو ليس معه قطرة، لا تشغل نفسك بذلك. طيب في آخر هذا الباب أضفنا بعض المسائل التي لم يذكرها الحافظ مما اختلف فيه أهل العلم هل هو من النواقض أم لا، من ذلك أكل ما مسته النار حصل فيه خلاف قديم، ثم حصل بعد ذلك إجماع أو شبه إجماع على أنه لا ينقض، والمقصود ما مسته النار أي استخدمت النار في تصنيع هذا الطعام، حتى وإن كان أقراص خبز صنعت بالنار فكذلك، ليس المقصود فقط الأدم المطبوخة، بل كل ما مسته النار ولو كان أقراص، بل حتى أقراص الجبن الذي صنع باستخدام النار كذلك. والسبب في ذلك أنه جاء حديث توضأ مما مسته النار، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء مما مسته النار، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وعائشة وزيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا مما مسته النار، فهذا أمر بالوضوء مما مسته النار. وبعد ذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاءت حديث أيضا أنه أكل بعض اللحم ثم قام ولم يمس ماءه، ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وكذلك أخرجاه عن ميمونة وعن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنهم. قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله في الأوسط اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الوضوء مما مست النار، فمما روي عنه أنه توضأ أو أمر بالوضوء منه عبد الله بن عمر وأبو طلحة عم أنس وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة، وروى هذا القول عن عمر بن وروي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز أبي مجلس وأبي قلابة ويحيى بن يعمر الحسن البصري وأبي ميسرة والزهري، ومن حجة بعض من قال بهذا القول أي ذكر الحجة المتقدمة حديث أبي هريرة توضأ مما مست النار، وهذه الآثار عن الصحابة ثابتة عنهم ذكرها ابن المنذر في الأوسط إلا أثر أبي هريرة فهو في صحيح مسلم، عبد الله بن عمر وأبو طلحة وأنس وأبو موسى الأشعري وعائشة وزيد بن ثابت كلها مسندة في الأوسط بأسانيد ثابتة صحيحة أو حسنة، وأثر أبي هريرة ثابت في صحيح مسلم أنه توضأ من أثوار أقط أكلها، يعني قطع من الجبن، فقيل له في ذلك فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال وأسقط الطائفة من الوضوء مما مست النار. فممن كان لا يرى الوضوء مما مست النار أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبو أمام الباهلي وأبي بن كعب. كذلك كلها عند ابن المنذر في الأوسط وكلها ثابتة إلا أثر علي وأبي الدرداء في أسنادهما ضعف. وقد ظن بعض الفقهاء أن الخلفاء الأربعة يقولون بأن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء، وبين الشيخ الإسلام أنه حصل لهم الوهم من هذه المسألة، أن ظنوا يعني هم يقولون بأنه لا يتوضأ مما مست النار، فحملها بعض الفقهاء على أيضا أنهم يقولون بأنه لا يتوضأ من لحوم الإبل، قال وهذه مسألة وهذه مسألة لا علاقة بين هذه وتلك، إنما قول الخلفاء الأربعة أنه لا يتوضأ مما مست النار، أي لا يجب الوضوء مما مست النار، وأما لحوم الإبل فيجب الوضوء منها. يعني دخل على بعضهم مسألة في مسألة، هذا تنبيه مهم. وبين شيخ الإسلام أن من نقل عن الفقهاء الأربعة أنهم يرون عدم الوضوء من لحوم الإبل إنما حصل له الوهم من هذه المسألة. لذلك تجد في بعض الشروح في شرح مسلم وبعض أظن أيضا فتح الباري نقلوا عن الخلفاء الأربعة عدم الوضوء من لحوم الإبل، أظن في شرح مسلم، وإنما هو كما بين شيخ الإسلام وهم، وإنما هم يقولون بعدم الوضوء مما مست النار، وهذه مسألة وتلك مسألة أخرى. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى فيما يتعلق بالنواقض عند الكلام على لحوم الإبل. نعم. ماذا؟ وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه سئل عن الوضوء مما مست النار كما في صحيح البخاري فقال لا، أي لا يتوضأ منها. قال قد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدنا لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. إذن هؤلاء الصحابة يقولون بماذا؟ بأنه لا يجب الوضوء مما مست النار، هذا القول هو الصحيح، وذلك منسوخ، كان في بداية الأمر مأمور بالوضوء ثم نسخ ذلك. قال هذا قول مالك بن أنس في من تبعه من المدينة وسفيان الثوري في من وافقه من أهل العراق، وبه قال الأوزاعي وأصحابه، وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا في ترك الوضوء مما مست النار إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصة. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم بعد أن ذكر الخلاف المتقدم ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا نعلم اليوم فيه خلافا. واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس وميمون عمرو بن أمية الضمري. نعم تقدمت. قال النووي في شرح المهذب وروى البيهقي عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي شيخ مسلم قال اختلف في الأول والآخر من هذه الأحاديث فلم نقف على الناسخ منهما منها ببيان يحكم به. وأما حديث كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فهو حديث معل، فقد أعلى كما في حديث معلة ظاهر الصحة، وتبين أنه حصل اختصار في اللفظ، وإنما لفظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله كان في بداية أمره يتوضأ ثم إنه أتي بطعام فأكل ولم يتوضأ. لكن كلام الدارمي هنا جيد، أخذ بما أفتى به الخلفاء الراشدون، تبين بفتواهم أن الأمر كان في بداية الأمر، أن ذلك كان في بداية الأمر ثم نسخ. ويحتمل أن يكون الأمر ليس على سبيل الوجوب، إنما استحبابا فقط جمعا بين الأدلة. قال: اختلف في الأول والآخر من هذه الحديث، فلم نقف على الناس منها ببيان يحكم به، فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين والأعلام من الصحابة رضي الله عنهم في الرخصة في ترك الوضوء مع حديث الرخصة. وقال ابن منذر رحمه الله في الأوسط: وقال بعضهم والدليل على أن الرخصة هي الناسخة اتفاق الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهم في ترك الوضوء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طيب، وأيضا لو لم نقل بالنص لما قلنا بالوجوب جمعا بين الأدلة، والجمع بين الأدلة مقدم على القول بالنسخ، فيمكن أن يقال يتوضأ استحبابا. ومن نفى الوجوب لا يمنع أن يتوضأ، من نفى الوجوب من أهل العلم لا يمنعون أن يتوضأ، بل يشرع الوضوء لكل صلاة وإن لم يحصل طعام، وإن لم يأكل طعاما فالوضوء لكل صلاة مستحب، يجدد الوضوء لكل صلاة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، الوضوء لكل صلاة والصلاة بوضوء واحد، ثبت هذا وهذا. ثانيا، الردة عن الإسلام، يعني هذا من النواقض للوضوء، وقد عده بعض من النواقض وبعضهم لم يعدوه من النواقض، والمسألة مفروضة فيما إذا ارتد ثم رجع وهل يعيد الوضوء أم لا. أما إذا استمر على ردته فما في إشكال أنه سينتقض وضوءه بنومه وبالجنابة وغيرها، لكن لو حصل ردة ثم عاود الإسلام قبل أن يحدث، قبل أن يخرج من الريح، قبل أن يأتي البول والغائط وغيره، ما جاء ناقض آخر، فحصل الخلاف بين العلماء، منهم من قال حبطت أعماله ومنها وضوءه، ومنهم من قال قد عاود فيرجع إليه العمل ومنها الوضوء، ومنها الوضوء. مذهب الإمام أحمد أنه ينتقض وضوءه لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عمله، وقوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، والوضوء من الأعمال التي تحبط. وهذا مذهب الأوزاعي وأبي ثور. وأما الشافعي ومالك أصحاب الرأي فيقولون لا ينتقل الوضوء، فقد عاود فعاود قبل أن يحصل منه حدث فيكون على طهارته. وابن حزم أيضا رجح ذلك في المحلى، قال: في المحلى فإنه لم يأتي قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قياس بأن الردة حدث ينقض الطهارة. قال: وهم يجمعون معنا على أن الردة لا تنقض غسل الجنابة ولا غسل الحيض ولا أحباسه الثالثة ولا عتقه الثالث، يعني الأوقاف، ولا أحباسه أوقافه ولا عتقه الثالث ولا حرمة الرجل، فمن أين وقع لهم أنها تنقض الوضوء وهم أصحاب قياس؟ فهل لا قاس الوضوء على الغسل في ذلك؟ فكان يكون أصح قياس لو كان شيء من القياس صحيحا. فإن ذكروا قول الله تعالى: لأن أشركت لحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، قلنا هذا على من مات كافرا لا على من راجع الإسلام، يبين ذلك قول الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وجوابه عن آية مذكورة هو جواب الجمهور كما في شرح المادة، أما الاستدلال بالآية ففيه نظر كما أشار الجمهور، لأن حبوط العمل يكون في من مات على كفره، وأما من رجع إلى الإسلام فيرجع وأعماله وحسناته ترجع معه، وإنما يحبط العمل إذا استمر على الكفر ومات عليه، لقوله تعالى: فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. ولكن لا شك أن الردة تنقض الوضوء لأنه يلزمه الغسل، يلزمه الغسل، كما سيأتي معنا أن الكافر يجب عليه الغسل للإسلام، سيأتي في بابه. فإذا وجب على الغسل فإن باب أولى فهذا يدل على انتقاض وضوءه من باب أولى. فالردة تنقض الوضوء ويجب على الكافر الغسل فضلا عن الوضوء. قلنا سيأتي في باب الغسل أنه يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، فعليه في الردة تنقض الوضوء، والله أعلم. وهو ترجيح العلامة بن باز رحمه الله كما في دروس مهمة، والعلامة بن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع. ثالثا رطوبة فرج المرأة، يعني ما يحصل من الرطوبة، تقدم معنا على أن الرطوبة ليست بنجسة، تقدم الكلام على نجاسة هذه نجسة أم ليست بنجسة، والراجح أنها ليست بنجسة. بقي هل هي من النواقض أم لا فيه خلاف، فجمهور العلماء ما يعدونها من النواقض لأنها خارج من السبيلين. جمهور العلماء عدوها من النواقض لأنها خارجة من السبيلين. ومقتضى مذهب مالك أنها ليست بناقضة، لأنه تقدم معنا لا يعد النادر أو الأحداث التي ليست طبيعية لا يعدها من النواقض التي ليست طبيعية كالاستحاضة، وكذلك ما يخرج من الحصيات والدود لا يعدها مالك وأصحابه من النواقض. فمقتضاه أيضا أن الرطوبة الخارجة لا تعد من النواقض على مذهب مالك، وقد جزم به ابن حزم أيضا لم يعدها من النواقض. فابن حزم وكذلك مقتضى مذهب مالك أنها ليست من النواقض، والجمهور يقولون خارج من السبيلين فهو حدث يحصل به نقض الوضوء. وعلى كل ليس معنا نص صريح أنه ينقض الوضوء، والأولى والأحوط الوضوء من ذلك، الأولى والأحوط الوضوء من ذلك لوجود الخلاف بين أهل العلم، لأن نعم الخلاف فيها كثير، ما ينبغي لشخص أن يعرض طهارته للشك وللبطلان عند بعض أهل العلم. وكذلك ما تقدم معنا في مسألة لحوم الإبل إذا أكلا غير اللحوم كالأمعاء والكرش والكبد، كذلك الأحوط له أن يتوضأ خروجا من الخلاف المذكور. يقول كلام شيخ الإسلام على لحوم الإبل في الفتاوى 20/11-12، لعله يعني الكلام على الخلفاء الأربعة. من كتب الورقة؟ إن كان يعني الكلام على الخلفاء الأربعة فهذا طيب، يراجع هذا المرجع 21/11-12، وإلا فيراجع فهارس المجلد 21 الفهارس. قال علامة الثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وهل ينقض الوضوء، أي بخروج الرطوبة، قال أما ما خرج من مسلك البول فهو ينقض الوضوء، لأن الظاهر أنه من المثاني، والرطوبة المعلومة أنها تخرج من مسلك الولد من مسلك الرحم لا من مسلك البول. وأما ما خرج من مسلك الذكر فالجمهور أنه ينقض الوضوء، وقال ابن حزم لا ينقض الوضوء، وقال بأنه ليس بولا ولا منيا، ومن قال بالنقض عليه الدليل بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى. ثم جنح الشيخ رحمه الله إلى ترجيح قول الجمهور الشيخ العثيمين، فقال ونقض الوضوء أسهل من القول بنجاسة الرطوبة، يعني أما أننا نجزم بالنجاسة فما سلم، الشيخ العثيمين ما يسلم بالنجاسة، لكن قال مسألة النقض أهون يسلم فيها وتتوضأ. قال فإن كانت مستمرة فحكمها حكم سلس البول، وهذه الرطوبة تكثر عند ماذا من كان عندها مرض في رحمها من الجروح، يكثر منها خروج الرطوبة بسبب التهابات بالرحم، ويكثر أيضا من الحوامل من النساء الحوامل في الأيام لا سيما في الأشهر الأخيرة الشهر 8 و9 يكثر منها ذلك. يقول حكم ما حكم سلس البول، أي تتطهر للصلاة وتصلي وبعد ذلك لا يضرها وإن خرجت، والصحيح أنها أهون من سلس البول لأن الخارج في البول نجس وهي الخارج منها طاهر، وكذلك الخارج منها الأقرب أنه لا ينقض الوضوء، مع أن الأحوط أنها تتوضأ، وأما الخارج في البول ينقض، وإنما اغتسل هنا للمشقة. فإن كانت مستمرة فحكمها حكم سلس البول، أي أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها، وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها ما خرج. وإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج وقت الصلاة فيجب عليها أن تنتظر حتى يأتي الوقت الذي تنقطع فيه. هذا الأحوط إذا كان إنسان يميز الوقت الذي لا يخرج فيه النجس أو الحدث يتحرف، مثلا صاحب سلس البول بعضهم يأتيه فقط عقب البول فقط لمدة 5 دقائق 10 دقائق وينتهي، فهذا أحسن له، يدخل إلى قضاء الحاجة في وقت مبكر ثم يتأخر في الوضوء إلى بعد 10 دقائق ربع ساعة يتوضأ وينتهي منه ذلك الإشكال. وأما من كان لا يستطيع تمييز أو يتكرر منه أو اضطر إلى الصلاة في ذلك الوقت كالجماعة ستفوته فيتوضأ ويصلي. وقال علامة ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاوى: إذا كانت الرطوبة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت كالمستحاض وكصاحب السلس في البول. أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان وليست مستمرة فإن حكمها حكم البول، متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة، وفق الله الجميع لما يرضيه. وقال رحمه الله: كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء بحق الرجل والمرأة. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. طيب إن شاء الله النسخة الثانية هي في أظنها في صنعاء، والله أعلم ستأتي اليوم أو غد، لكن سنواصل درسنا حتى غدا، تأتون بأوراق وأقلام إن شاء الله سنأخذ درس غدا حتى وإن لم يأتي الكتاب. إلهنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم إذا كانت ماذا؟